شبكة نفحات للصوتيات والمرئيات الإسلامية تقدم.
صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وآلك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما خاب والله من تمسك بكم، أمن والله من لجأ إليكم. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل، يا غريب يا مظلوم كربلاء، ما يا خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويضمل ضيغم ويقدم الأموي وهو مؤخر، ويؤخر العلوي وهو مقدم، مثل ابن فاطمة يبي مشردا ويزيد في لذاته يتنعم، يرقى منابر أحمد متأمرا المسلمين، وليس ينكر مسلم ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضاء الأعظم. أين المصيبة؟ أين البلية يا شاعر؟ ايش يقول؟ خرج الحسين من المدينة خا لا ما أقبل ما أقبل، حق الحسين علينا. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم، وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم. بعد لم يدري أين يريح بعد نارك، فكأنما المأوى عليه محرم، ولي ودعتك الله يا حما الخايف يا صندي. لا وين صوتكم الليلة؟ ها أريد ونتكم، هذا الحسين. ودعتك الله يا حما الخايف يا صندي، قل لي يا ابو السجاد وين تعيد لا وين قاصد يا عضيد بالضعينة، صعب علي ارجع بلياك المدينة، وانظر بيوتك خالية وبنتك حزينة، سكون المدينة من بعدكم صاير مجي. قل لا أنا أدري باك من الوجد مجروح، لكن عقب حجك يا خويا سافر سكن بواجب انت اخوك وخفف، والخبر عنكم من طرفنا ما هو بعيد. شنو ابو علي؟ كان انتصر نيجيك مكتوب السلاح، كان انذبحنا لازم تردها اليتا، بيني وبينك حمرتي الدنيا على، وافعل يا عقل من البواجي كل ما تريد. لكنما الأمر والمرجع لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. ورد عن سيدنا ومولانا الإمام الحسن المجتبى عليه السلام: لو جعلت الدنيا كلها لقمة واحدة وأطعمتها شخصا يعبد الله خالصا لرأيت أني مقصر في حقه، صدق الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. ولا بأس أن نصنع قياما إخواني هذه المرة الأخيرة، بارك الله فيكم. الأئمة 12، أولهم علي وآخرهم القائم. حديثنا وانطلاقا من هذه الكلمة المباركة يقع تحت عنوان قيمة الإخلاص في المنظور الإسلامي، ويقع الحديث في نقاط أربع. النقطة الأولى في أهمية الدافع في العمل عند الإنسان، والنقطة الثانية في حقيقة الإخلاص وأنواعه ومراحله، والنقطة الثالثة في علامات وجود الإخلاص وموانعه، والنقطة الرابعة والأخيرة كيف أربي نفسي على الإخلاص. التفت إلي جيدا، نأتي إلى النقطة الأولى وهي في بيان أهمية الدافع في العمل عند الإنسان، والحديث يمر في زوايا. أرجو التركيز. البحث في النقطة الأولى بحث نظري يحتاج إلى التركيز. نيجي إلى الزاوية الأولى، كيف يحصل الفعل عند الإنسان؟ هنا العلماء يقولون أي فعل يقوم به الإنسان لا بد أن يمر بمرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة الدافع، والمرحلة الثانية هي مرحلة السلوك الخارجي. نجي نفصل شنو الدافع شنو السلوك الخارجي. شنو الدافع؟ التفت إلي جيدا. يقول العلماء أي فعل يقوم به الإنسان لا بد وأن يكون خلفه دافع باطني. مثلا شرب الماء، هذا فعل يقول لا يمكن أن يكون عملا عبثيا، لا بد وأن يكون وراءه دافع باطني وهو حب الارتواء، صح لو لا؟ شرب الماء دافعه حب الارتواء يقولون، والدافع حتى يتحقق في الإنسان لا بد أن تتحقق مراحل ثلاث. شنو هي؟ ركز. المرحلة الأولى هي مرحلة تصور المصلحة. عند الإنسان عقل يسمى بالعقل النظري، هذا العقل النظري وظيفته التحليل. شي يسوي لما أنت تريد تفعل فعل معين؟ يقوم بتحليل الفعل، يشوف هذا الفعل له مصلحة أو ليست له مصلحة، فإذا وجد أن في الفعل مصلحة ثبت هذا الفعل ومرره إلى العقل العملي. من يشوف فعل في مصلحة ثبتة ويمرر هذا الفعل إلى العقل العملي، يقول له يا عقل عملي هذا فعل فيه مصلحة، قم بدورك. يجي المرحلة الثانية، شو يسوي العقل العملي؟ يبدأ بجذب الإنسان وتحريكه ليعيش الميل الباطني تجاه هذا الفعل، ميل باطني. هذه وظيفة العقل العملي، استلم رسالة من العقل النظري يبدأ يخليك تميل ميل باطني ناحية هذا الفعل. شوف نفسك أنت بعض الأحيان تريد تصرف تصرف، شوية ثواني تفكر، ثواني تشوف نفسك وش من جذب. ليش؟ لأن العقل النظري اشتغل، مرر إلى العقل العملي، العقل العملي اشتغل خلاك تميل إلى الفعل، صار عندك ميل باطني. خلصت؟ لا. المرحلة الثالثة مرحلة العزم. شنو يعني العزم؟ قالوا هي عبارة عن اشتداد الميل الباطني في الإنسان، اشتداد الميل إلى درجة أنه يتولد منه إرادة قوية راسخة لا تزعزعها أي شيء. شوف مثلا أنت لما عندك ميل إلى شرب الماء، عندك تصور للمصلحة، في مصلحة يروي العقل العملي ميلك إلى، صار عندك إرادة جدية تأخذ الغرش شنو تشرب من دون أن يمنعك شنو مانع. هل يعبر عنا العزم؟ الإرادة الراسخة التي لا تتردد. هذه شفت هالمراحل دي، من أول مرحلة إلى المرحلة الأخيرة. شنو هذه؟ هي المراد بالنية في المصطلح الفقهي والمصطلح الشرعي. لما فقيه يقول لك يجب في الصلاة النية، يجب في الحج النية، يجب في الصيام النية، شنو يعني النية؟ هالمراحل الثلاث تتصور مصلحة؟ تميل؟ صير عندك عزم وإرادة جدية، هذه هي النية. هذه مرحلة الدافع. خلصنا حين مرحلة شنو؟ السلوك الخارجي. قلنا الفعل دافع وسلوك خارجي. سلوك الخارجي شنو يعني؟ ما يحتاج بيان. الآن عندي إرادة لشرب الماء، شو أسوي؟ أحرك يدي وأرفع قارورة الماء وأشربها، هذا هو السلوك الخارجي. إذن أي فعل دافع وسلوك خارجي. تمت الزاوية الأولى، نجي للزاوية الثانية وأرجو التركيز. أين أساس القيمة في الفعل؟ وين القيمة؟ وين الأهمية؟ هل في الدافع يعني النية، لو في السلوك الخارجي؟ وين الأهمية؟ هنا اختلف أصحاب المذاهب إلى آراء ثلاثة. الرأي الأول وهو أغلب المذاهب الفكرية تقول قيمة فعل في سلوكه الخارجي. ليش؟ يقول إحنا عندنا المهم سلوك خارجي، لا نعبأ بالدافع. ولهذا تشوف بعض المذاهب الفكرية ماذا تقول؟ لو تشوف إنسان مثلا ثري يتبرع بمليون دولار، شو يقولوا؟ هذا فعل حسن، تبرع. تقول له يمكن الدافع، يقول لك أنا مالي شغل، أنا عندي الشيء الخارجي، الفعل الخارجي حسن لو لا حسن بس كافي، دافع شنو أنا ما أهتم. مناقشة هذا الرأي نقول العقل لا يقبل ذلك. يقول القيمة مو في الفعل الخارجي فقط، وإنما القيمة أيضا تدخل إلى الدافع. قد هذا إنسان يتبرع بمليون، هذا التبرع مو لله، وإنما يريد أن يغطي ماذا؟ أمور أخرى. وإذا دافع سيء كيف تعطي لهذا الفعل قيمة بس فقط من السلوك الخارجي؟ هذا الرأي مو صحيح. إجا الرأي الثاني وهو الرأي لفيلسوف اسمه كانت، قال لا أنا مو مثل المذهب الأول والرأي الأول، ها قال أنا عندي نظرة أن القيمة والأهمية للدافع لكن مو مطلقا بشرط. شنو؟ قال أن يكون هذا الدافع خاضعا للعقل، مو خاضع للشهوة، مو خاضع للدين، مو خاضع للدساتير الإسلامية، لا لا لا، أن يكون الدافع خاضع للعقل. مناقشة نقول له أنت بديت زين لكن خربتها، تبديت زين قلت الدافع أيضا له قيمة في العمل لكن خربتها، قلت لازم يخضع ليل العقل. أما أن حب كمال وحب أن يطيع الإنسان ربه وحب مثلا التدين هذا ما عندك العقل. تعال نسألك، تعال يا كانت نسألك، نقول لك العقل متى يحرك إلى فعل شيء؟ يلا رجع إلى الزاوية الأولى، متى يحرك إلى فعل شيء؟ لما يدرك وجود مصلحة، صح لا لا؟ وإلا العقل لو خليته ما عنده شيء. العقل العقل غير متصور، متصور للمصالح الخارجية. فإذا العقل يدرك مصلحة فيحركك إلى هذه مصلحة. العقل ما عنده شيء غير المصلحة، والمصلحة أنواع، صح لو لا؟ مو مصلحة واحدة، أنواع. فكيف قيدتها بأن الدافع ينبغي أن يخضع للعقل؟ نقول لك ما في حاجة اسمها عقل، لأن العقل لا يجرنا ويدفعنا إلا لمصلحة خارجة عن العقل. إذا رأيك ما له قيمة، إجا الرأي الإسلامي قال لا لا، أنا ما أقول القيمة في الشكل الخارجي للفعل ولا أقول فقط في الدافع، لا أقول بأن العمل والفعل حتى يكون حسن ينبغي أن يكون الدافع حسن والسلوك الخارجي أيضا. ولهذا يعبروا علماء الأخلاق الإسلاميين بهالتعبير، يقولوا الحسن الفعلي يعني حسن السلوك الخارجي، والحسن الفاعلي يعني حسن النية والدافع. بل يمكن أن نجزم بأن الإسلام يهتم بالدافع والنية أكثر من العمل. شلون؟ ورد في الرواية نية المؤمن خير من جاي فاضل، ليش خير من عمله؟ من أحد التفاسير يقول لأن العمل تابع للنية، صح لا؟ إذا حسنت النية حسن، وإذا ساءت النية ساء، فإذا العمل تابع لهذا التركيز في الإسلام على النية. ما في شيء اللي يقول لك الإسلام نية نية. جيد، نيجي للزاوية الثالثة، ما هي النية والدافع المطلوب في الإسلام؟ رجع، بحثنا في الزاوية الأولى أريده، بالله عيد عيد إلي الدافع. قلنا كم مرحلة؟ تصور مصلحة وميل باطني وعزم، صح لو لا؟ ثلاث مراحل هذه تكون النية. الإسلام وين يتدخل؟ وين يعطي قانونه؟ في أي مرحلة؟ قالوا في مرحلة تصور المصلحة. يبدي إياك من هنا، يقول لك هذه المرحلة أنا أضع يدي عليها، أضع قانون. يقول لي شنو القانون يا إسلام؟ قال المصلحة، مصلحة شنو؟ ثلاث أنواع، مصلحة مادية إشباع للغرائز، مصلحة اجتماعية حتى تظهر أمام الناس، ومصلحة دينية. يقول المطلوب المصلحة الدينية، وهي أن تفعل الفعل لوجه الله تعالى.
إذن قيد الإسلام المصلحة، قال مو أي مصلحة، مو مادية ولا اجتماعية ولا شيء دينية،
ينبغي أن تكون المصلحة من كل فعل تفعله هو أن يكون هذا الفعل لله ولكسب رضاه.
قولي مولانا هذا في خصوص العبادات، انت عطيت عنوان عام قلت الفعل، العبادات فيها النية.
أقول لك لا، ورد في مضمون الرواية عن المصطفى صلى الله عليه وآله في مضمونها لا نصها، يقول إن استطعت أن تأكل وتشرب وتنام قربة إلى الله فافعل.
حياة الإنسان ينبغي أن تمرمج كلها لله، هذا اللي يريد الإسلام.
كل حركة من حركاتك وفعلك تجعلها لله وواسطة إلى قربك من الله،
هذه قيمة العمل. وإلا شرب الماء، شربه شرب مليون لتر مباح، صح لو لا؟ مباح،
ما تؤجر عليه. الإسلام يقول لك إلى الآن ما وصل لمرحلة الأهمية، لكن لما تشرب الماء تقول لي أتروى وأتقوى على عبادة الله. إجا الإسلام قال ها صار لعملك قيمة. إذن هذا ما يعود إلى النقطة الأولى بزواياها. نجي إلى النقطة الثانية. خوش،
شنو حقيقة الإخلاص
وأنواعه ومراحله؟ الحديث في زوايا الأولى، شنو حقيقة الإخلاص؟ هنا تصور، التصور الأول هو التصور الفقهي. شو يقول الفقهاء عن الإخلاص؟
قالوا الإخلاص هو أن تأتي بعمل
يكون ماذا؟ قرب إلى الله تبارك
وتعالى، سواء كان الداعي حب الله، سواء كان الداعي خوف من النار، سواء كان الداعي رغبة في الجنة، المهم أن يكون العمل قرب لوجه بشرط أن لا ينضم إلى ذلك
الرياء. يعني ولا 1%، ركز يا شاب، ركز يا شاب، حتى 1% الإسلام ما يقبل يكون في العمل رياء، ولا 1%،
ولا جزء في العبادة. لابد أن تخلو من الرياء 100%،
تكون لله تبارك وتعالى، ما يكون إليها ضمائم محرمة كالرياء.
لا مسألة ابتلائية وموضعها، لكن أذكرها
لأن كثيرة الابتلاء ومسألة مهمة.
الآن مثلا أنا ما جيت ضميت إلى النية ضميمة محرمة كالرياء، وش سويت؟ ضميمة راجحة. مثل شنو؟
مثل الآباء والأمهات يعيشوا الابتلاء بهالمسألة. لما يكبر الولد
شو يسوي له أبوه؟ يريد يعلم الولد شنو؟ صلاة، صح لا؟ كيف يعلمه؟ تارة يوقف يقول له بابا قوم وعلمك، صح لا؟ تارة لا، يقوم هو يصلي ويقول له ولد واش اسمعني وتعلم.
فلما تأتي إليه وتقول له ما هي نيتك الآن في هذه الصلاة؟
نية واحدة لو ثنتين؟ نية أنه يريد أن يتعبد، صح لو لا؟ ونية أنه يريد تعليم، تعليم الولد مستحب لو لا؟ مستحب.
وقد يصل إلى درجة الوجوب في مرحلة
مستحب. زين، حين انضمام هالنية وياها الشيء مستحب أو راجح يأثر فيها لو ما يأثر؟
هنا اختلف الفقهاء، مجموعة من الفقهاء ومنهم السيد الخوئي قدس سره يقول إذا أمكن في كل واحد منهما أن تستقل به النية فلا يقدح. ترجمها لك يعني ويش؟ يعني لما نجي للأبو نقول له أنت بالله ويش نويت؟ قال أنا نويت أصلي قرب إلى الله ونويت هم ضميمة أن يتعلم ولدي بصلاتي. يجي يقول له السيد الخوئي يقول له زين لو قلنا لك لو ولدك مو موجود بتصلي لو ما بتصلي؟ قال بصلي. قال يعني يمكن أن تستقل بهالنية يعني تؤدي الصلاة بنية القربة ما يأثر فيك ذاك؟ قال لا. قال هذا يكفي وما يقدح. سيد السيستاني أعلى الله مقامه يقول لا
سيدنا
لا 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 هذا ما يكفي. إذن سيدنا وش نسوي؟ قال يجب عليك أيضا في الضميم الراجح أن تقصد بها القربة أيضا.
يعني الحين تدب تصلي وتبى تعلم ولدك خوب الصلاة سنابها قصد القربة ديك يقول لابدك بعد تعليم ولد تقصد بها القربة إلى الله تعالى وش عملك صحيح ما تقصد مشكل عند السيد.
إذن بالنتيجة الضميمة قد تكون محرمة وراجحة. المحرمة تؤثر الراجحة تفصيلها ذكرنا. نجي إلى التصور الثاني.
علماء الأخلاق
كيف يصورون لنا الإخلاص؟ علماء الأخلاق يقولون ما يكفي حتى نعطيك لقب مخلص أنك تفعل الفعل قرب إلى الله ولكن عندك دواعي خفية تؤثر في هذا الأمر. شنو الدواعي الخفية؟ شوف علماء الأخلاق جدا دقيقين. قال من الدواعي الخفية أنك في بعض الأحيان تأتي بالعبادة من أجل تحقيق الذات. الإنسان محب لذاته.
بعض الأحيان يقوم بالعبادة يقصد بها قرب إلى الله
لكن عنده شائبة وهي أنه يريد تحقيق ذاته، يريد الكمال، يريد المعنويات، يريد الفيوضات، يقصدها من الله عز وجل.
هذه مو محرمة، مو شيء محرم.
لا، يقول علماء الأخلاق هذه شائبة خفية لازم تشيلها بعد.
من الأمور
قال حب الحب لذة العبادة بين يدي الله.
بعض الأحيان الإنسان يأتي بالعبادة قرب إلى الله ويهدف أيضا إلى التلذذ بالعبادة
لأن الذي يعيش العبادة مع الله يعرف ما هو حجم اللذة. بعض الناس يقصد اللذة في العبادة يقول هذه بعد لازم تشيل هذه الشائبة شيلها. بعد قال قد يتعبد قرب إلى الله وعنده هدف أن يعالج الله بهذه العبادة مشاكله الدنيوية والأخروية.
رزق عند أولاد
يقول لازم هذه الشائبة تشيلها. علماء الأخلاق يقولون حتى يصل الإنسان إلى مرحلة الإخلاص الحقيقي ينبغي أن يكون فعله لله هدفه الله لا شيء آخر.
ما تقصد تحقيق ذات، ما تقصد لذة، ما تقصد حل مشاكل، ما تقصد ثواب، ما تهرب من عقاب.
هدفك الأساسي من فعلك هو الله ورضا الله لا أكثر. هذه درجة عالية من الإخلاص.
التصور الثالث وهو التصور العرفاني.
قالوا العرفاء لا 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 في أعلى بعد.
شنو؟
قالوا مو فقط الإخلاص في العمل وإنما أيضا يكون الإخلاص في الذات.
كيف؟ يقول مو فعلك هو المخلص فقط، ذاتك ينبغي أن تكون مخلصة.
كيف؟ ذات بلي. قالوا قلبك ينبغي أن يفرغ من كل شيء إلا الله. عقلك يكون تفكيرك بالله، يدك كل تحركاتها لله، رجلك لله، أنفاسك لله، لا يشارك الله فيك شيء أبد، أنت بكلك لله. هذه عبر عنا علماء العرفان بمرحلة الخلوص، وهذه مرحلة محمد وآل محمد عليهم السلام. إذن نجي إلى الزاوية الثانية، عرفنا شنو الإخلاص الآن بالتصورات الثلاثة، نجي إلى أنواع الإخلاص. أكو إخلاص حركي وأكو إخلاص عنايتي. شنو يعني الإخلاص الحركي؟ هو عبارة عن أن الإنسان هو الذي يتحرك لتحقيق ماذا؟ الإخلاص. والقرآن يعطي هذا الإنسان لقب مخلص بالكسر، جمعه مخلصين. أكو مو إخلاص ثاني يسمى إخلاص عنايتي، يعني هذا التحرك مو من الإنسان، وإنما الله عز وجل هو الذي يرفع من هذا المؤمن كل شائبة بعنايته الخاصة، بعناية خاصة يشيل كل شائبة فيكون خالصا لله، فيعطيه القرآن لقب مخلص، يعبر عنهم بالعباد المخلصين. مو يعني اللي أفعالهم فيها إخلاص، لا، يعني الذي وضع الله يده عليهم فرفع عنهم كل شائبة إلا الله. نقطة. والزاوية الثالثة مراحل الإخلاص. نبهوا شباب، المرحلة الأولى هي مرحلة ما قبل العمل. شلون؟ تلاحظ بعضنا يركز على الإخلاص في العمل لكن قبل العمل لا. مثلا إنسان نوى يصلي صلاة الليل مثلا، وفقنا الله وإياكم لهذه الصلاة، مثلا لو أراد يصلي صلاة الليل وش تشوفه؟ ما في واحد في البيت اللي يعرف. باقي شوي حط له إعلان الليلة سأصلي صلاة، أما لا تضيع وقتي بصلي الليلة صلاة الليل، أبوي تركني بصلي صلاة الليل، ما في واحد اللي يعرف. هذه عبر عن إخلاص ما قبل العمل، هذا ما عنده. المرحلة الثانية هي مرحلة الإخلاص في العمل، وهذا صعب إخواني، يحتاج للتدريب حتى الأجواء شوية تتلطف، البحث شوية ثقيل. زين، يقول هناك عابد يوم من الأيام صار يتعبد، أثناء التعبد سمع صوت خلفه، إيش ظنه؟ ظنه واحد داخل، صح لو لا؟ بدل الركعتين صلى عشر، بدل الدمعتين طلع عشر، وصيح يقول إلى أن خرج الصباح. قال بس خلصنا، له صلينا الفجر وخلصنا، خلنا نشوف هذا وش بيقول عنا. طلع أعزكم الله وإذا هو بكل، قال أفا ست ساعات عبادة لكل. هذه قصة لكن احنا نعيشها، عبادات 80-70 سنة كلها ليست لله، نحتاج نتأمل. ايضا الإخلاص ما بعد العمل. بعض الناس خوش ولد خوش مؤمن يحرص على ان يكون لله العمل، لكن بعد العمل ما في. شلون؟ شوف يتكلم عن العمل، قاعد يا الشباب في المجلس صلي صلاة الليل البارحة، أبغى أقول كيف أبو ليهم الحين، تو واحد يقول صلاة، إيه أنا صليت صلاة الليل، هل يعبر عنا إخلاص ما بعد
العمل؟ هذا مهم. هذا اللي يقول هالحكي ما عنده إخلاص.
ينقله عن الشيخ عباس القمي قدس سره، يقوله يوم من الأيام إجى أبوه قال له شيخ عباس، قال له نعم، قال له اليوم الشيخ في المجلس قرأ لنا من كتاب اسمه منازل الآخرة، كتاب كلش جميل، تمنيت أن أنت تألف مثله.
منازل الآخرة كتاب الشيخ عباس،
بس أبوه ما يدري. حين الشيخ عباس بين نارين يقول
هذا لي،
لو يخليها بينه وبين الله. يقول الشيخ عباس فتمالكت نفسي فجعلته لله. وشوف نتيجة ذلك، ما من بيت من بيوت الشيعة إلا وأكو كتاب للشيخ عباس القمي وهو مفاتيح
هذا الإخلاص.
إذن هذا ما يعود للنقطة الثانية الثالثة، وهي في علامات الإخلاص وموانعه. نيجي إلى العلامات،
كيف أعرف أنا مخلص
أو لا؟ هنا علامتين. العلامة الأولى، هل تحب الإطراء من الناس بعد فعلك لو لا؟ إذا كنت تحب ذلك وتحرص عليه أنت ما عندك إخلاص. قل سيدنا هذه مشكلة،
لأن ما من مؤمن إلا ويحب المديح.
قل صحيح مديح، ولكن ما يكون هدفك المديح،
أنت تريده بس هدفك رضا الله، تريد المديح في شي ثاني وما يخالف.
قل كيف أعرف أن هدف المديح مو هدف رضا الله؟ أعطيك مثال، شوف نفسك لما تسوي الفعل. مثلا شاعر يجي يلقي قصيدة أمام الناس ولا واحد قال أحسن،
سكر ورقته
ومشى، ولا واحد قال موفق، قصيدة جميلة ولا واحد مدحك. شوف اختبر نفسك الحين،
هل تعيش الغليان؟ هل تعيش الألم الداخلي لأن ما مدحوك؟ وتصل إلى درجة تقول يا ليت ما كتبت، حتى كلمة ما قالوا لي.
إذا صارت عندك هالحالة عندك مشكلة في الإخلاص. العلامة الثانية من العلامات للإخلاص تقبل النقد.
تبى تعرف نفسك مخلص لله ولا تريد إلا رضا الله، شوف قلبك واسع للنقد. ليش؟ لأن الذي يهتم برضا الناس يتأثر من وش؟
من نقدهم. لكن الذي هدفه رضا الله،
تكلم الناس عنه أو لم يتكلموا، الأمر شنو؟
ينقل عن الشيخ قراءتي وهو خطيب معروف في إيران، يقول أنا وفقت في سنة من السنوات في رمضان أن أقرف مشهد عند الإمام الرضا، الله يرزقنا وإياكم الوصول. يقول هناك ظليت أيام أقرأ، يقول يوم ثالث رابع إجى أحد المستمعين وانتقدني، قال شيخنا أنت اللي ذكرته مو جيد
مو قوي.
يقول فتأثرت انزعجت، رجعت إلى المنزل وأنا منزعج، أقول ده أنا أقرأ لهم أيام،
آخر شيء يجي لي واحد ينتقدني.
شوف الإنسان اللي مربي نفسه، يقول شوية وإذا التفت قلت يعني أثاري كل هالليالي كلها مو لله،
حتى أرض الناس، فلما انتقدني تأثر. لو كان لله، لو كل الكرة الأرضية قالت أنت مو عدل، ما دام لله خلاص.
يقول فعرفت أني غير مخلص في هذا العمل فأدبت نفسي.
نحتاج هذا احنا التأديب،
نجي إلى الزاوية الثانية، الموانع، موانع الإخلاص. أكو موانع ظاهرية كالرياء، أكو موانع خفية وهذا لازم تلتفت إليها. شلون؟ أعطيك مثال. مثلا أنت الآن إنسان مؤمن معروف، شي يجي لك إبليس
يقول لك روح المسجد. إيه وش معه؟
أنت روح وبقول لك روح، قوم صلي ركعتين عدلة تمام.
كيف؟ قال اعطيها من المستحبات هذه اللي بعد ما مثلها مستحبات.
قال بس درياء.
حوار بينه وبين الشيطان، بنجي نتكلم ليلة سابع وإيش خاصية هالحوار
بين الشيطان والإنسان. فلا تستعجل، يجي يقول لك لا أنت مو فاهمني، أنت مو فاهمني، قوم قوم. قل له لا خاف رياء. قل لك لا مو رياء، أنت قوم وسوي العمل كامل.
تعرف ليش؟
لا،
حتى الناس يتعلموا منك. قوم حسي يقوم كلها ثواني شوية بليس وشو بمجرد يمسك العمل.
قال له طلع فلان، طلع شكله معجبك، زيد زيد زيد.
راح
خفي. إبليس قد يدخل إليك بالخفاء. اثنين ثلاثة، قد يأتيك إبليس ويحرمك من العمل بكامل. شلون؟ يقولون يجيب يقول لك فلان، قل له نعم، لا تروح المسجد اليوم. ليش؟ سمعت السيد شو يقول في المحاضرة، يقول الإخلاص ضروري في العمل. أنت إذا رحت المسجد وصليت صلاة جماعة، لما تصلي قدام الناس وش يضمنك بتصير مخلص؟
يقول وش رايك صلي في غرفتك، في غرفتك ما في أحد، وإذا ما في أحد فيقين 100% تصير مخلص. هو يظن نفسه وش مسوي.
قمة الأمور، إبليس تلاعب به وحرمه من الثواب. النقطة الأخيرة وقبل الدخول فيها، لا بأس بالتنويه بأن هناك حسينية كريمة في الربيعية بحاجة إلى دعمكم، وإخوة موجودين في الخارج بارك الله فيكم، فلا تقصروا، فهذه الليالي ليالي عطاء. نجي للنقطة الأخيرة وهي كيف أربي نفسي على الإخلاص. أولا ينبغي عليك أن تعرف ضد الإخلاص ما هو. شنو ضد الإخلاص؟ الرياء. تعرف آثاره؟ هذه الرواية ينقلها الشهيد الثاني في كتاب منية المريد في آداب المفيد والمستفيد. يقول جيء بشخص إلى صف المحشر وسئل ماذا كان عمله، قال قضيت 70 سنة من عمري في ترويج أحكام الدين، وكان كلامي قال الباقر وقال الصادق. يجيه الجواب نعم، ولكن كان هذا منك لأجل أن يقال لك ما أكثر عملك.
مو لله،
خذوه إلى جهنم. 70 سنة إنسان يتأمل عمره كله لله لو لغير الله، لأن هذه فيها النجاة.
اثنين،
عليك أن تعرف بأن كل ما تريده من الناس من شهرة، من إطراء، من مديح، أنت عليك بالإخلاص والله يعطيك ذلك.
أحد أساتذتي في قم
نقل لي قصة عن الشيخ الأيرواني حفظه الله ورعاه، الفقيه معروف النجف، صاحب كتاب دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي. يقول لما ألف هالكتاب أعطى مؤسسة علمية في قم، قال لكن بشرط. شنو؟ قال ما تكتبوا اسمي عليه،
ما أريد اسمي عليه. ليش شيخ؟
قال هو لله والله عز وجل يعرف من ألف هالكتاب. فعلا راحوا وعرضوا الكتاب على بعض مراجع قم،
بعض المراجع أثنى على الكتاب، قال الكتاب قيم. رجعوا للشيخ قالوا لشيخنا بعض المراجع يقول كتاب قيم. الشيخ الأيرواني يقول هنا صرت بين أمرين، كتابي صار كتاب قيم، ليش أنا ما قلت لهم يكتبوا اسمي حتى يعرفوا الناس أن هالكتاب القيم ليل؟ شيخ يقول أقول ما أقول لهم، يقول فتمالكت نفسي وقل جعلته لله فهو لله. راحوا ما قال لهم كتبوا اسمي، راحوا طبعوا الكتاب، وإذا أول شيء طبعوا عليه اسم الشيخ الأيرواني. يجوا بالكتاب إلى الشيخ، شيخنا هذا كتابك تفضل. اسمي أنا مو قايل لكم لا تكتبوا. قالوا لا شيخنا، نحن درسنا الموضوع فوجدنا هذا من حقك علينا. يقول الشيخ وهنا قيمة الإخلاص، أردت شيء ولكني قدمت رضا الله فأراد الله لي كل شيء، شهرة واسمي لأني أردت الله فيه. العلاج والتربية الثالثة يذكرها السيد الخميني قدس سره، يقول ينبغي على المؤمن أن يختبر نفسه. شلون؟ يقول أي فعل تسويه اسأل نفسك، قل لماذا فعلته، لماذا؟ إن وجدته فيه الإخلاص بارك لنفسك، وإن وجدت فيه الرياء عالجه في نفسك، راقب ذاتك اختبرها. حتى إذا كنت مخلصا كان الله معك. ولذلك الحسين كان الله معه، وإذا بالحسين في مكة، وإذا بالهاتف حسين حل من إحرامك، فإن القوم قد بعثوا إليك بين الحجيج من يقتلك ولو كنت متعلقا بأستار الكعبة. عندها هم الحسين عليه السلام بأن يودع مكة، ولكن شلون ودع الكعبة؟ شلون كان طواف الأخير؟ شلون كانت تلبيات أبو علي؟ يلا وياي وهاي أبيات تحفظها. خلص طواف ودع الحجاج بالحين واستند للكعبة وحل إحرامه حسين. كبار ولبى وصاح يا ربي تراني ما بين حجاجك ولا واحد حماني، طالع وخايف وحيرني زماني، لبيك طالع للشهادة بهالشياه، لبيك يا ربي أبا شد العصايد، لبيك ساعدني على مقاسل مصايب، لبيك ساعدني على فراق الحبايب، بنزع حرامي وبرتحيل دون المحرم، لبيك هذا حزام ظهري وشايل الواي، خلي رمية وبالعطش تصرخ يتاماي، لبيك هذا نور عيني
ومهجة حشاي خلني أشوف على الثرى مترب الخدة. يلا هاي تلبية إلكم يا شيعة الحسين. لبيك جانب ذبحتي تسلم الشيعة خلهم يذبحوني وسلبون الوديعة وإن كان ترضى بذبحة حسيني ورضيعة. لبيك خلنا نذبيح ونشيد الدل. يلا اعذرني 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 بهالتلبية. لبيك خل ابن الضباب يحز نحري وحسين. لبيك خل ابن الضباب يحز نحري. لبيك خل الأعوج يدوس صدري. لبيك كان بكربلا محفور قبري. لبيك ما سوي بدال القبر سبعه. لبيك خل من العطش تخمد انفاسي. لبيك خل على الرمح يرتفع راسي. لبيك خلني على الثرى طايح أقاسي. حر الشمس والعطش وصراخ النسا وحسين. عند ذلك أمر الحسين الهاشمين بأن يصعدوا الفاطميات على الهواديج. صعدنا الفاطميات إلا زينب من يصعدها على هودجها. يلا هاي أبياتكم. يلا خلنا نشيع زينب إلى هودجها. يا من الذي راعي الشيء أنواي شد الراه صد لعد زينب ميبتسم عباس راع المرجى قال لها يا ظنوات علي قومي نروح الكار. قالت يا خويا ما احملي يا هو الذي يتكف. قال لها عينك ابشري امرجني ود نتمف. قالت لاني عميني وذخر بوجودك الممشى وكل ساعة وعباسي ونزل محمل الحريعات. صد لحسين وناشدة شنهي نزل تكبل. قال لا يا خويا نزلتي تدري بختنا مدال. قول ريتك يا عباس تحضر يوم طلعت منكار. تستر وجهها جفوفها والدمع بالخد سايق لإرادتي ناقت عثر يضرب خواتك حار. ولي اسمع اسمع زينب ها. ايه يعني اكتب الليلة على زينب. من سهر الضعان رفعا زينب بالدعاء الكفي إلهي يسر الممشى وسلم بالسفر لحسه إلهي والقلب ما بي بعد موضع إلى الأكدار ثلاثة جروح من دملت من هجمة وعلينا الدار شنو يا زينب حصرة وأمي قبالي وصدرها هالشمال مسمار وفوق العين لطمها ومنها تكسرت ضلعه بعد بعد الجرح الثاني يا زينب إلهي وثاني جروحي بعد ما سكنت آلامه من شفت الوصي بويا خضيب مطبر الهامة وشهرك يا مليك الأكوان وسف ما تممي صيامة رحل وصوابه في قلبي ما يهدأ ليوم الده الجرح الثالث يا زينب إلهي وجرحي الثالث مدريش الذي هيدا من شفت الحسن مطروح بعد ما سمته جعدة بعد ولدها والأمار شفته عذرني يرمي بالطشيت جبده عليه دموعي ما جفت تهل على الوجن صابه ها زينب وش عندك إلهي وما أريد أنظر يعني يكفيني اللي شفته إلهي وما أريد أنظر عباس نعمت عينه وصوب وجوده بنبلة وقطعه ومنه شفنا على الشاطي وقعدامي وعم الطشر إلى جبينه وظل يا ربي من بعده مفرودة ودير العهد إلهي وما أريد أنظر وقع الحسين بالميدان دامي وحاطت بالسيوف من كل جانب العدوان ينادي القوم رووني وحق جدي أنا ثلاث أيام متروى شبل المصطفى ياسين شعندش زينب إلهي وما أريد أنظر أخوي حسين الغبرة إلهي وما أريد أنظر أخوي حسين عالغبرة أعتذر وأشوف الشمر بنعالة يتربع على صدره ويحبر منها وداجة ويفصل راسه واني من بعده يا ربي ما ادري الوذا وين. صيح يا حسين.
نفحات دوت نت.